بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم حول إجارة العين على مستأجر آخر، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ قلنا لا إشكال في الجواز. وصل بنا الكلام هل يعتبر في صحة إجارة الإجارة الثانية إذن المالك أم لا يعتبر إذن المالك؟ مسألة خلافية. قال المصنف بعدم اعتبار إذن المالك، وقد استدل المصنف لذلك بدليلين. تحدثنا عن الدليل الأول، كان حديثنا في الدليل الثاني وهو عبارة عن النصوص الخاصة. ذكر المصنف نصين، النص الأول صحيحة علي بن جعفر وقد تقدم الكلام عنها وقد عرف مناقشة دلالتها ببيان مضى. النص الثاني الذي ذكره المصنف في المقام وصحيحة أبي المغرى المذكورة في الماتن واردة في الوسائل مجلد 19 الباب بلي أربع باب 20 من أحكام الإجارة حديث 4 صفحة 125 بلي. نبعدنا في رواية أبي المغرى، في رواية أبي المغرى أساس وقفنا للمناقشة فيها، وصلنا إلى رواية أبي المغرى قرأناها قربنا دلالتها، قلنا بقيت المناقشة قبولا ورفضا حتى نستكمل البحث. هذا اللي تبالي يعني إذا أحد
نعم
زين.
هو الشيخ كان يبغى كان تواصل فالظاهر
ها زين جميل. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي المغرى عن أبي عبد الله عليه السلام، فالرجل يؤاجر الأرض ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. قال لا بأس، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت والأجير حرام. قلنا بأن دلالتها على المدعى بالنص فقد تضمنت نفي الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام البأس عن إجارة الأرض من المستأجر الأول للمستأجر الثاني بزيادة من دون اعتبار إذن المالك، وقد كان المقام مقام بيان بيان للحكم والموضوع والمتعلق، وقد سكت الإمام عليه السلام عن بيان أي أمر زائد على ما ذكر، فيستفاد من ذلك عدم دخالة شيء آخر غير ما تقدم ذكره. إذن سكوت الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام عن بيان ما هو دخيل أو معتبر في المطلوب مع كونه عليه السلام في مقام البيان يكشف عن عدم اعتبار شيء آخر، هكذا قد قرر. فدلالة الرواية طبقا لهذا المعنى تامة. وقد عبر المصنف عن الرواية محل البحث بالصحيحة، وقد سمعت قراءة سندها، إلا أنه قد يناقش في الرواية المذكورة سندان بأنها مرسلة، وذلك لوجود رواية تقاربها في المضمون والمعنى نقلها الشيخ الكليني قدس الله تربته الطاهرة، ويرويها أبو المغرى عن إبراهيم بن ميمون. هذه الرواية صفحة 125 126 عفوا في المجلد 19 باب 20 من أبواب الإجارة حديث 5 صفحة 126. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضان عن أبي المغرى عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله عليه السلام وهو يسمع، إبراهيم بن ميمون، عن الأرض، طب تابعوا يا الكتاب، عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك، قال ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت، إن فضل البيت حرام وفضل الأجير حرام. فهذه تكاد تكون متطابقة أو لا أقل متقاربة، ورواية أبي المغرة المذكورة في المتن في المضمون والمعنى، ومن ثم احتمال اتحاد الروايتين قوي جدا لو لم يكن متعينا. ومع البناء على الاتحاد سوف تكون رواية أبي المغرة التي ذكرها المصنف في البين مرسلة، لأن أبا المغرة رواها عن الإمام عليه السلام مباشرة، والفرض أنها مروية عن إبراهيم ابن ميمون. طبيعي أن يقول الشيخ باقر وليكن أن الرواية مروية عن إبراهيم ابن ميمون، أي مشكلة في ذلك؟ المؤدى واحد، قلنا بأنه لو كانت مروية عن إبراهيم بن ميمون لسقطت عن الاعتبار والحجية، لأن إبراهيم بن ميمون لم يوثق مجهول الحال، وهذا يمنع من الاستناد إلى الرواية. طبعا قد يقول أحدكم بأن بين الروايتين اختلافا ولو في الجملة بلحاظ بعض التعبيرات والمضامين. قلت واضح أن الرواية منقولة من كتابين أو من مصدرين. المصدر الأول أنها منقولة من كتاب ابن أبي عمير، الرواية التي ذكرها المصنف، والمصدر الثاني أنها منقولة من كتاب ابن فضال. اختلاف مصدر الرواية قد يوجب اختلافا شيئا ما في التعبيرات، خصوصا مع البناء على أن الرواية تنقل بالمعنى، وبالتالي البناء على اتحاد الروايتين لو لم يكن متعينا لا أقل من كونه قريبا، وهذا مانع من الاستناد للرواية في مقام الاستدلال كما لا يخفى. فالتعبير عنها بالصحيحة محل تأمل بل من أدى واحد. حد منكم عنده شيء؟ تفضل.
ما هي الاستدلال بالسند؟
بالسند
كله انفتالي صحيح؟ هذا يروي
ما سمعت. وشو
السند الأول
والسند
الثاني؟
وش فيهم؟ السند الأول المفروض ناقص، لأن المفروض عن أبي المغرة عن إبراهيم بن ميمون سألت أبا عبد الله، فيفترض السند الأول اللي جاب المصنف ناقص. السند الثاني الكامل باشتماله على إبراهيم بن ميمون في مشكلة، أن إبراهيم بن ميمون ضعيف أو مجهول عفوا لم يوثق، فبالتالي كيف يلتزم؟
ثبت ابن المغرة مباشرة روى عليه بكلام هذا،
بما عليه يجيب لنا ما يدل على أنه في هذا المورد. وإن كان حميد بن المثنى من يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة، لكنه يروي عن أبي عبد الله عليه السلام بواسطة، وبالتالي إثبات أن هذا المورد مما روى فيه بدون واسطة يحتاج إلى دليل.
الورود
احنا عندنا مشكلة، احنا ما نتكلم عن قضية خارجية، احنا عندنا أنه يروي كما يروي عن الإمام بدون واسطة يروي عن الإمام بواسطة، ترجيح أحدهما على الآخر يحتاج إلى مرجح. الوجدان الآن احنا جبنا رواية ثانية عن بواسطة، فبالتالي انتم بين خيارين، مو الوجدان، انتم قصدكم التالي، قصدكم البناء على تعدد الرواية. رواية حميد بن المثنى له أبو المغرة عن الإمام الصادق مختلفة، فكأن حميد بن المغرة روى الرواية مرتين، روى الرواية مرة بواسطة إبراهيم بن ميمون، وروى الرواية مرة عن الإمام الصادق عليه السلام مباشرة، فيكون في المقام تعدد وليس اتحادا كما ندعي. دعوانا أن في المقام اتحادا بين الروايتين، مفروض كلامكم أن في المقام تعددا، وبالتالي يلتزم بأن الرواية الثانية مستقلة، وبناء على أنه يروي عن الإمام مباشرة يستند إليها. ده الكلام اللي تتفضلوه جيد، لأنه التعدد متصور، لكن السؤال هذا التعدد من خلال أن حميد بن المثنى أبو المغرة كان جالسا في المجلس عندما سأل إبراهيم ابن المثنى الإمام الصادق عليه السلام أو لا؟ حميد بن المثنى أبو المغرة سأل الإمام الصادق سؤالا من جديد. سنتوا يا عقلاء تفضلوا اختاروا أي واحد من الاحتمالين.
الرواية
الثانية
كأن
ربنا ماذا؟ أبدا نفس الرواية، ولذلك طابقوا في الكتاب، افتح الكتاب طابقوا الكتاب يا جناب الشيخ اسمعني عن الأرض. لا مو يعني قلت الاختلاف لأن النقل شرط أنه مصدران مختلفان والنقل بالمعنى، فطبيعي يعني أنت الآن سيد أنت خطيب لما تجيب الموضوع في المنبر في المجلس الأول وتروح تنتقل إلى المجلس الثاني ما تزيد كلمة ما تنقص كلمة، كنت ما تقرأ من ورقة
يعني
تفاهم بنسبة كام؟ 100%؟ جميل، احنا الان عندنا في الرواية اكثر من 95% التطابق. شوفوها عن الارض، اسم السؤال عن الارض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها باكثر من ذلك. قال ليس به بأس، ان الارض ليست بمنزلة الاجير والبيت، ان فضل البيت حرام وفضل الاجير حرام. شوف فقط الفارق ليس به بأس، إن الأرض هنا قال إن هذا يعني الأرض بالنتيجة، إن هذا ليس كالحانوت ولا الأجير، إن فضل الحانوت طبعا الحانوت يحتمل حمله على البيت، لأنه لو نتابع احنا الوارد أن الحانوت كما في الروايات، لأن احنا عندنا موارد الاستثناء من عملية عدم جواز الإجارة لأكثر زين، واحد منها كما سأشير بعد قليل واحد منها الحانوت، وعندنا في الرواية الدار والبيت، بعضهم قال بأن المقصود من البيت هو الحانوت وبعضهم قال بأن البيت هو الدار على أي، فبالتالي ما في فارق تقريبا، واختلافهم في عبارة الحانوت زين ليس ضارا في المقام. بالتالي لازلت أقول أنتم أمام احتمالين، احتمال الأول أن حميد سمع الرواية من الإمام كما سمعها إبراهيم، احتمال الثاني أن حميد سأل الإمام سؤالا جديدا غير سؤال إبراهيم بن المثنى. والكلام إليكم أنتم، هل يتصور هذا محلوف هذا الأمر؟ يعني
في بداية أو ما قبل الرواية عن له الأخير أنه سأله، ما نقدر نستشف من هذا أن كان أن ابن المغرة هو ينقل اللي
شافه من زين ابن المغرة يرويها لابن المغرة، يقول زين عن أبي المغرة عن إبراهيم بن ميمون،
عن إبراهيم بن ميمون أنه سأله
لا أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبد الله، فيعني هو ينقل سؤال إبراهيم بن المثنى بواسطة إبراهيم بن ميمون، فبالتالي ولا الاحتمال أن يكون حاضرا في المجلس بعيد. يبقى عندكم احتمال الآخر أنه كما أن إبراهيم بن المثنى سأل الإمام عليه السلام، حميد بن المثنى سأل الإمام عليه السلام، وبالتالي يلزم من ذلك تعدد المرويين، رواية من حميد ورواية من إبراهيم. أنا لا أستطيع أن أنفي هذا الاحتمال لكن لا أستطيع أن أجزم، يبقى احتمال يعني الجزم به مشكل ونكله مشكل.
ولا يمكن التعويض
في السند. ما في مجال التعويض، التعويض في السند مو في مورد الإرسال، مورد الآن في دعوة إرسال في الرواية الأولى التي عبر عنها بالصحيحة في مجهول مجهولية الراوي في الرواية المسندة. خب ما نقدر احنا نشيل الراوي ونحط مكان راوي آخر، هو ده الذي يروي، التعويض مو هكذا، التعويض بمورد آخر عله يأتي في موارده. إذن النتيجة أقل التقادير القائلون بمسلك الوثوق يصعب عليهم البناء على اعتبار الرواية محل البحث والإفتاء على طبقها، لأن مثل هكذا نص من صعوبة مكان حصول الوثوق النوع العقلائي عندهم على اعتباره وصدوره. هذا من حيث السند. أيضا يمكن المناقشة في الرواية المذكورة من حيث الدلالة أيضا، بمعنى لو رفعنا اليد عن المناقشة السندية وبنينا على اعتبارها يمكن أن نمنع دلالتها. ليش؟ أساسا الإجارة الواردة في هذه الرواية هل هي بمعنى الإجارة أو بمعنى المزارة؟ هل هي بمعنى الإجارة أو بمعنى المزارعة؟ أقول من المحتمل جدا أن المقصود بالإجارة الواردة في هذه الرواية عبارة عن المزارعة وليس الإجارة. ويساعد على هذا المعنى ما جاء في رواية أبي الربيع الشامي الواردة في المجلد 19 باب 20 من أبواب الإجارة حديث 2 صفحة 125. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي. أبو الربيع الشامي فيه كلام جيد مراجعة معجم رجال الحديث للسيد الخوئي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتقبل الأرض من الدهاقين، يتقبل يعني يأخذها من باب القبالة حتى يقوم بزراعتها زين، ثم يؤاجرها بأكثر مما تقبلها زين، ويقوم فيها بحفظ السلطان. فقال لا بأس به، إن الأرض ليست مثل الأجير ولا مثل البيت، إن فضل الأجير والبيت حرام. التقبل إنما يكون بنحو المزارعة، وعليه يكون المقصود من الإجارة فيها هي المزارعة، خصوصا وأن هذا التعبير قد ورد في عدة نصوص والمقصود منه المزارعة وليس الإجارة. ولا أقل زين لا أقل من احتمال دلالة الرواية على هذا المعنى، يعني استعمال الإجارة بمعنى المزارعة بقرينة الروايات الأخرى كلمة تقبل. لو لم يقبل ما ذكرنا يكفينا لرفع اليد عن هذه الصحيحة زين، قبلنا بعدم المناقشة السندية، قبلنا بعدم المناقشة الدلالية، يكفينا لرفع اليد عن هذه الصحيحة أنها معارضة بنصوص أخرى دلت على خلاف ما دلت عليه الصحيحة، وتفصيل ذلك يطلب من مستوى أعلى فيأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام فيما ذكر. نتيجة التي نصل لها أننا ننتصر لمختار صاحب العروة قدس الله تربته الطاهرة، وأنه يعتبر في الإجارة الثانية إذن صاحب الدار، فما لم يستأذن صاحب الدار له المؤجر الأول بني على بطلان عقد الإجارة، أو لا أقل أن للمؤجر الأول الخيار بين الفسخ وبين أجرة المثل ببيان يذكر هنا. يقع الكلام بعد ذلك في إيجار الدار المستأجرة بأكثر من الإجرة الأولى. أبو الربيع الشامي خب. أقول اتفق الأعلام على جواز إجارة العين المستأجرة بأقل مما استأجرها به أو بالمساوي ما لم يشترط عليه أن يستوفي المنفعة بنفسه، وهذا قد تقدم الكلام فيما مضى. لكن وقع الخلاف بينهم في جواز إجارة العين المستأجرة بأكثر مما أجرت به، وقد تعددت الأقوال في ذلك حتى قيل أنه وقع من الفقيه الواحد رأيان مختلفان في هذه المسألة، فمرة يقول بالجواز وأخرى يقول بالعدم، وقد ثالث يتوقف أو يحتار على أين. المشهور بين قدماء أصحابنا هو عدم جواز الإجارة بالأكثر، بل عن المرتضى والشيخ في الخلاف وابن زهرة دعوى الإجماع عليه. لو كنا ومقتضى القاعدة ما هو مفادها؟ أقول مقتضى القاعدة هو البناء على جواز الإجارة بالأكثر لعدم وجود ما يمنع من ذلك، ولا مجال لتعليل ذلك بأنه ربا كما عن ابن الجنيد رضي الله تعالى عنه، إذ مضافا إلى اختصاص الربا ببابي البيع والقرض زين، فإننا ننكر في المقام اتحاد المعاملة وحصول الزيادة، في المقام توجد معاملتان مختلفتان، المعاملة الثانية تختلف عن المعاملة الأولى، ومع اختلاف المعاملتين لا يحصل الربا. كيف؟ أنا صاحب الدار، آجرت داري على الشيخ علي، شيخ علي آجر داره على الدار المنفعة لسيد حسين، فهنا معاملتان، معاملة مني مع الشيخ علي معاملة مستقلة، معاملة مع الشيخ علي من الشيخ علي مع السيد حسين دي معاملة ثانية، وبالتالي لا ربط لإحداهما بالأخرى حتى يقال بأنه حصلت زيادة فتجري فيها الجنبة الربوية. نعم، الموجب لرفع اليد عن مقتضى القاعدة القاضي لجواز الإجارة لأكثر مما استأجر من دون أن يحدث حدثا هو النصوص، النصوص الخاصة هي التي تقضي برفع اليد عن مقتضى القاعدة. وقد تضمنت النصوص الخاصة عناوين 6 أو 7، ذكر المصنف وفقه الله عنوانا واحدا منها وهو الدار. طيب، بناء على هذا غير ما تضمنته النصوص 7 أو 6 الموجودة سوف يلتزم بمقتضى القاعدة وهو الجواز. يا شيخ باقر، اللهم إلا أن تبدعوا بأن الموجود في النصوص مأخوذ على نحو المثال ولا خصوصية لما جاء فيها فيتعدى منها، لأن العرف لا يرى خصوصية لها فيلتزم بعدم جواز الإجارة بأكثر مما استؤجر مطلقا، إما فتوى أو احتياط، واللي زاح الملائكة منكم ويرجع إلى فتاوى الأعلام سيجد منهم 3 أقوال: من يلتزم بعدم الجواز في خصوص العناوين المحددة منه والجواز في البقية، من يلتزم بالفتوى بعدم الجواز مطلقا لإلغاء الخصوصية، من يحتاط وجوبا فتوى في العناوين المعينة واحتياط وجوبي في البقية لاحتمال إلغاء الخصوصية. فتدبر زين ولاحظ وتأمل كما يقولون. زين، هذا إذا ما يذكر. انجي الآن الكلام هنا، ذكر المصنف كما قلت لمنع إجارة الدار بأكثر مما استؤجرت به إلا أن يحدث فيها حدثا، استدل أو ذكر لذلك صحيحة الحلبي واردة مجلد 19 مذكورة عندكم في المتن، باب 22 من أبواب الإجارة، حديث 4 صفحة 130، وبالإسناد محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به، قال: لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا. فيستفاد من هذا عدم الجواز، دلالتها على المدعى واضحة، دلت على المنع من الزيادة في الإجارة الثانية صراحة. طيب، استثنى من ذلك أن يحدث فيها حدثا كالقيام بصباغتها مثلا أو إعادة بنائها أو إضافة بناء جديد إليها وهكذا، بالتالي يلتزم بعدم الجواز. ومنه يتضح أن ما يقوم به كثير من الناس من إجارة الفنادق وإجارتها على المستفيدين بعنوان الإجارة من دون حدث لا يخلو عن إشكال. طبيعي شيخ عبد الخالق بيقولهم يغيروا الغرفة فيها سريرين يخلوا فيها 3 أسرة، غرفة فيها 3 يخلوا فيها 5 أسرة، فهذا تغيير ده لا يعد إحداث حدث. زين، خب يحطوا شاي، هذا لا يعد إحداث حدث، بيقول أبو جعفر لأن نحن نلتزم نشيل له مثلا الفرش بطانية ونحط بطانية جديدة، نشيل الحاف ونحط الحاف جديد، نحط مغطاية جديدة على المخدة، نحط شرشف على السرير، هذا لا يعد إحداث حدث. يقول مثلا سيد حسين ترى احنا نغير الليتات من ليتات خضران نحط ليتات حمران، نفس الشيء لا يعد حدثا.
زين وضع شراسة على الفندق
يعد هذا حدثا؟ انت وحظي انت وش الحكي ده؟ يعني شنو وضع شراسة؟ يعني هذا
يعني اضافة خدمة اضافية
اضافة خدمة، خذ الاجرة الزايدة على الخدمة، احنا نتكلم على الاجارة زي ما هي زين. شو هذاك؟ خذ خدمة على الحراسة، خذ خدمة على الشاي اللي طرحوه، خذ خدمة على البطانيات اللي طرحوها، زين؟ هذه خذ خدمة على هالشكل، مو على الإجارة، هذيك لا. فهذا ما يجري في المقام. النتيجة أنه قد يقرر تمامية دلالة الصحيح وبالتالي ترتب الأثر. هذا تمام الكلام. روشان عندي أنا إشكال في المقام.
الهدف ما يرجع
تحليل
الى العرف،
انبلى يرجع فيه الى العرف، بس يرجع الى العرف الدقي مو العرف التسامحين. يعني بحيث لو رجعنا الى العرف المختص ماذا يقرر؟ يقرر انك احداث زي ما قلنا أنا. هذا الليت هني ليت اخضر، سيد حسين شارح ليت احمر، قال بلى احدثنا حدثا. العرف لو رجعنا الى العرف الواعي من أهل الاختصاص يقولوا كذا نفس الشيء، ما غيروا فيها أي حاجة. لكن لو صبغها يقول أحدث حدثا، لو أضاف لها بناء أحدث حدثا. زين ها؟ لا يعني عرفا لا، عرفا لا. أي حال أستاذ ما نبغى ندخل الآن في المصادر ما دام بصير بدأ التأمل بعد. على أي أعود لما أنا فيه في المقام. أود أن أشكل الإشكال للسيد الشهيد الصادر مو في الموضع، إشكال ذكر السيد الشهيد الصادر إذا ما خانتني ذاكرتي في حجية البينة. إذا أراد بعضكم يرجع في حجية البينة في رواية مسعدة بن صدقة، زين حاصل إشكال السيد الشهيد اللي أنا بطبقه في المقام رفعوا لي إنما جذوره للسيد الشهيد. في المقام يا إخوان عندنا سيرة عقلائية منعقدة على جواز إجارة العين بأكثر مما استأجرها به، وأن ذلك لا إشكال فيه، والسيرة العقلائية على هذا ماضية واحد. وقررنا أن مقتضى القاعدة وفقا لقوله تعالى أوفوا بالعقود، بل لسيرة المتشرعة، بل لسيرة العقلاء المنضات أو غير المرجوع عنها، البناء على مشروعية ذلك. إن شاء الله إلى هني كلامي واضح. زين هني النكتة التفتوا، إذا وجدت عندنا سيرة عقلائية مستقرة ومتجذرة في عقول الناس وفي تصرفاتهم وأمورهم، ألا يلزم أن يكون الراجع عن هذه السيرة العقلائية في قوة المردوع؟ أقرب بمثال بسيط جدا. يعني الآن عندكم نخلة صار لها 15 سنة يا سيد حسين قائمة، فتقول هذه لأن جذورها ضربت في الأرض في الأعماق، عدل لولا؟ فإذا تبغى أنت تكسرها وتطيحها ما تجيب لها شيوال صغير تو طالع ينكسر، تجيب لها شيوال قوي وقديم في قوتها حتى يستطيع أن ينتشلها من القاح، عدل لولا؟ ويستأصلها. فإذا عندنا قوة الرادع لابد أن يكون في قوة المرجوع نسبة وتناسب، صح لا مو صح؟ خلوا مثال النخلة والشيوال أمامكم، اعتبروا النخلة هي السيرة العقلائية، اعتبروا الشيوال هو الرادع عن العمل بالسيرة العقلائية، ألا يلزم أن يكون الرادع في قوة المرجوع حتى يستطيع أن يزيل وينتشله من الأعماق ويجعل الناس يجتنبونه؟ زين اذا انتم متفقين يعني انه لا بد من المتناسب بين الراجع والمرجوع. سيره العقلاء المنعقده على جواز ايجار الشيء باكثر مما استؤجر عليه بما في ذلك الدار، اليست سيره عقلائيه ضاربه من زمن كفار قريش وقبل كفار قريش؟ عدل ولا؟ اذا هي سيره ضاربه في الاعماق. مثل جذور النخلة في المثال الذي قربنا. فلابد لكي نردع عن هذه السيرة العقلائية أن يكون عندنا رادع أقلا في قوتها. زين، هذا الرادع يكتفى فيه يا شيخ شاكر برواية واحدة؟ يعني هذا يلزم أن تكون هناك روايات متتابعة يؤكد الإمام عليه السلام عليها في كل مورد مورد، ويكرر ذلك حتى يستطيع أن ينتشل هذه أو هذا الارتكاز العقلائي من النفوس ويعمد إلى إزالته. أما برواية واحدة لا يتحقق الردع لعدم وجود التناسب بين المردوع عن والرادع. ولذا أقول بناء على هذا يشكل البناء على عدم جواز إجارة الدار بأكثر مما أجرت به لعدم وجود الرادع القوي عن السيرة العقلائية. صار واضح؟ شنو هو غيره؟ إما يضرب جيب الرواية غيرها ما عندنا مشكلة. أدري هو يذكر وإحنا نطلب منه. يعني كم رواية؟ سنتين، ثلاث، أربع، خمس، ست. ها؟
ذكرت
ست روايات. ذكرت ست روايات.
أول ما ابتدأت الفرق.
إيه. ما ذكرت؟ قلت ست عناوين أو سبعة عناوين. الدار والحانوت والأجير والأرض، ست أو سبع عناوين. مو ست أو سبع روايات. صار واضح؟ في الدار عندنا هذه الرواية. عندكم رواية غيرها جيبوها. بالنتيجة أنتوا الآن الكلام إليكم، أنا أعطيتكم كبرى وتعالوا طبقوا صغراها. يعني حتى نردع عن هذه السيرة العقلائية المتأصلة في الجذور والنفوس كم نحتاج؟ هي تقررون أنه تكفينا رواية واحدة، لأن الناس وإن كانوا عقلاء بس ما دام صدر الردع من الشارع سلموا وأمنوا قبلنا بذلك. إذا قلنا لا، العقلاء بما هم عقلاء يحتاجون لانتزاع هذا الأمر المرتكز في أعماقهم إلى شيء قوي. شوفوا كم هالقوي انتم تحتاجوا، ثنتين، خمس، سبع، عشر، الحساب عندكم. بالنتيجة أقول قد يلتزم بأن الأمر موجب للتوقف في ثبوت المانع من عدم جواز الإجارة بالأكثر، لأنه إذا كان هناك ارتكاز فلا يمكن لشيخ علي أن يدعي دعوة بأن يقول أصل الكبرى التي ذكرت نحن نسلم بها لكننا نشكك في الصغرى، بمعنى لا يوجد عندنا ارتكاز عقلائي منعقد على جواز الإجارة للدار بأكثر مما استؤجرت به، وبالتالي لم يحتج الإمام إلى الردع عن تلك السيرة، وإنما بين حكما على نحو التأسيس. طيب زين، بالتالي يترتب الأثار. إذا تم هذا الكلام نسلم، ما عندنا أي مشكلة، وبالتالي يلتزم. صار واضح؟ والتفصيل عندكم. جيد، هذه إثارة أن تبحثوا فيها، وهذا طبعا يعالج إلينا مشكلة جماعة سيد حسين الحملدارية في قضية إجارة الفنادق مثلا. روشان؟ زين، أعود لما أنا فيه. هذا ما يذكر في المقام. أشار المصنف كما قلت بأن ذلك معلق على عدم إحداث حدث، فإذا أحدث حدثان تحقق الغرض. عندي في المقام مناقشة أخيرة وهي أحتمل قوياً في صحيحة الحلبي أنها محمولة على الكراهة، وبيجي بعد قليل. لاحظوا، لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئاً. هل التعبير بكلمة لا يصلح ظاهر في الحرمة أو المنع كما يصر عليه السيد الخوي؟ عندنا ثلاث تعبيرات. زين، طبعا بالنفي أو بالإثبات. لا يصلح، لا أحب، لا ينبغي. هذه التعبيرات هل أنها ظاهرة في الكراهة أو أنها ظاهرة في المبغوضية الأعم من الكراهة والحرمة، أو أنها ظاهرة في الحرمة؟ يصر سيدنا قدس الله تربته الطاهرة على الثالث، الثاني قوي جدا والأول أيضا غير بعيد، ولذا لا يصلح. زين، الأول الكراهة، الثاني مطلق المبغوضية، فبالتالي حملها على الحرمة أو الكراهة يحتاج إلى قرينة، الثالث لظهورها في المنع والحرمة. خب زين، بناء على هذا يحتاج يمكن حمل الصحيحة على الكراهة، وبالتالي هذا المعنى إلى ما خانتني ذاكرتي يلتزمه صاحب الجواهر قدس الله تربته الطاهرة، وبالتالي يصعب البناء على الدلالة. إذن عندنا مشكلتان في دلالة الرواية، صلاحيتها للردع من عدمه، احتمالية الكراهة في هذا البيان الذي قد ذكر، والتفصيل لكم، البحث عندكم خوش بحث يمكن المتابعة فيه. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو اعتبار اتحاد جنس الأجرة مع حتى تحفظ الزيادة. أقول قلنا قبل قليل بأنه لا تصح إجارة الدار لأكثر مما استأجر هذا إلا إذا أحدث فيها حدثا. أضاف المصنف في المقام شرطا آخر، وهو أن تكون الأجرة الثانية من جنس الأجرة الأولى، وهذا يعني أنه لو كانت الأجرة الثانية من جنس آخر يغاير أجرة الإجارة الأولى لم يكن في ذلك ضير، يصح أن يؤجر الدار التي استأجرها بأكثر مما استأجرها به. مثلا طبعا حال كون الأجرتين من جنسين مختلفين، مثلا استأجر الدار بالنقود ثم بعد ذلك أجرها بكتاب، وكانت قيمة الكتاب أكثر من قيمة النقود التي استأجر بها، إلا أنه يبنى على صحة الإجارة، لأن تغاير الجنس في الأجرتين موجب للبناء على صحة الإجارة بلا إشكال. زين، طبعا ذكر الكلام ما هو وجه اعتبار هذا الشرط، من شهد الكلام صاحب الجواهر قدس الله تربته وتبعه على ذلك الأعلام من بعده، قالوا بأنه الرواية عبرت زين يؤاجرها بأكثر مما استأجرها. يقول صاحب الجواهر بأنه لا يصدق عنوان الأكثر مع التغاير بين الجنسين في الأجرة، فبالتالي لا يقال بأن الكتاب أكثر من النقود. زين، مع وجود المغايرة في الأجرة بين الأجرتين يبنى على عدم اتصاف عنوان الزيادة والأكثرية، بخلاف ما إذا كان من جنسين من جنس واحد دراهم ودنانير، فإنه يقال أن أحدهما أكثر من الآخر. وبعبارة أخرى في النقود لا يلحظ الوصف والخصوصية وإنما تلحظ المالية والقيمة، بالنسبة للكتاب الجنس الآخر يلحظ الوصف والخصوصية والقيمة، وبالتالي وجود الوصف والخصوصية مانع من صدق الزيادة وإن كانت القيمة أكثر. وضح كلامي؟ أوكي؟ زين، فبناء على هذا يقولون لا يصدق الأكثر ولا تصدق الزيادة، هكذا يقرر. أقول ما أفاده المصنف تبعا للأعلام صحيح، خصوصا أن لفظة الأكثر لا تصدق مع اختلاف الجنس، لكن هذا يعتمد على أن يكون الأكثر الوارد في الرواية لم يلحظ فيه شيء آخر وراء هذا العنوان، يعني لم يلحظ قيد المالية وقيد القيمة، يعني لحظنا صفة الكتاب قيمة ومالية ما لنا علاقة، أما لو كانت القيمة والمالية ملحوظة ولو في الضمن فإنه سوف يصدق عنوان الزيادة، وبالتالي لا فرق بين اتحاد الجنس واختلاف الجنس. صار واضح، والاحتياط حسن على كل حال. روشان. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الأخير ما قبل الأخير مما ذكره المصنف في المقام. حاصله من استؤجر على عمل من الأعمال هل يجوز له أن يستأجر غيره للقيام بذلك العمل بأقل من الأجرة التي استؤجر عليها؟ مثلا أنا استأجرت سيد حسين أن يحج نيابة عن ولدي بطة، طيب، وأعطيت 10 ريالات ليقوم بالحج نيابة عنه، قام سيد حسين وأعطى الإجارة لشيخ باقر ب8 ريالات وأخذ حق الزحمة 2 ريال في جيبه، فهل يجوز له أن يستأجر غيره بأقل مما استأجر عليه؟ أن يستأجر غيره بالمساوي لا إشكال، أن يستأجر غيره بأكثر مما استأجر عليه لا إشكال، كلامنا أن يستأجر غيره بأقل مما استأجر عليه مع عدم إحداثه أي حدث في العمل الذي أجر من أجله، ما سوى أي شيء في المقام من قريب أو بعيد، فهل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ المعروف بين أعلامنا عدم جواز ذلك، واستشكل صاحب العروة في القول بعدم الجواز، ولعل من شاء ذلك ما تقدم أو من المتأخرين السابقين عليه، فإن الشهيدين أول والثاني في اللمعة والروضة قائلان بجواز الإجارة بأقل مما استؤجر عليه وإن لم يحدث حدثا، وكذلك المحقق الثاني محقق الكاركي في جامع المقاصد أيضا قال بجواز الإجارة وإن لم يحدث حدثا. الكلام في ما هو دليل المشهور؟ المشهور استندوا لي صحيحة ذكرها المصنف في المقام، وهي صحيحة محمد بن مسلم إذا ما خانتني الذاكرة، بلي صحيحة محمد بن مسلم بسمين، بلي صفحة 132 المجلد 19 باب 23 من أبواب الإجارة حديث الأول صفحة 132 محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه، قال لا إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا. دلالتها على المدعى أيضا صريحة، نهى عليه السلام عن إجارة العمل للآخر بأقل مما استؤجر به ما دام لم يعمل في العمل شيئا، وبالتالي النهي في المعاملات كما قرأنا في الأصول إرشاد إلى فساد المعاملة وبطلانها فيثبت الغرض. هذا بالنسبة للقول الذي التزم به المصنف. الرأي الآخر لو ترجعوا للمعة أو الروضة البهية تجدون أن الشهيد الثاني يقرر أن الداعي للقول بجواز الإجارة للأقل أمران: 1 أصالة الجواز، 2 مقتضى الجمع بين النصوص الحمل على الكراهة. احنا الآن جبنا، إذن هذا يشير أن عندنا طائفتين من الروايات، الطائفة الأولى هي التي تدل على المانع وعدم الصحة، منها صحيحة محمد بن مسلم التي قرأنا، الطائفة الثانية هي التي تدل على الجواز والصحة، وبالتالي سوف يكون الجمع بالحمل على الكراهة. وين الطائفة الثانية؟ رواية علي الصايغ، رواية علي الصايغ واردة في المجلد 19 باب 23 من الأبواب الإجارة حديث 7 صفحة 134 وش تضحكوا لون؟ محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن علي الصائغ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتقبل العمل ثم أقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين، يعني بدل أنا أخذت وأعطيتهم ثلثين، فقال: لا يصلح ذلك، كلمة لا يصلح، إلا أن تعالج معهم فيه، يعني تشتغل في بعض الشيء. قال قلت فإني أذيبه لهم، فقال ذاك عمل فلا بأس به. إذن لما أحدث شيئا التزم الإمام لا مانع، يعني كأنما أخذت أجرتك على ما قمت به يا شيخ شاكر، وبالتالي ما لم تقم به يكون عملا آخر يمكن تقبيل بهذا المبلغ. فهذه الرواية تدل على المدعى. حتى يستند لهذه الرواية لا بد أن تكون كلمة لا يصلح ظاهرة في الكراهة، وبالتالي سوف تكون سببا للتصرف في مدلول صحيحة محمد بن مسلم بعد البناء على اعتبار رواية علي بن أو علي الصائر. تفصيل ذلك يأتي في البحث القادم، والحمد لله.